بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا المجلس الرابع والعشرون من دروس التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريد، وكان هذا في ليلة 21 من شهر صفر العام 29 بعد 400,000 من الهجرة. وما زلنا في الرد على أبي إسحاق الحويني رضاه الله تعالى إلى الحق، وكنا قد انتهينا من بيان مخالفاته لمنهج السلف في ثلاثة أصول، في ثلاثة مسائل، في ثلاث مسائل. المسألة الأولى في حكم المصر على المعصية، والمسألة الثانية في قوله بقول سيد قطب في أن أخص خصائص التوحيد الإلهية توحيد الحاكمية، والمسألة الثالثة في أنه قد سلك مسلك الخوارج القعضية في التهييج والإثارة وتزيين الخروج على الحكام بالقول، وقد استفضنا في آخر مجلس في بيان هذه المسألة الثالثة، في بيان هذه المخالفة الثالثة التي تعد مخالفة لأصل من أصول المنهج السلفي. فالخوارج القعضية هم طائفة من الخوارج لا تباشر الخروج بالسلاح، وإنما هم يزينون الخروج بالقول فقط. هؤلاء هم الخوارج القعضية الذين كان منهم في زمن التابعين عمران بن حطان، ومن أخطر فئات الخوارج، لأن مبدأ الخروج يكون بالكلمة، مبدأ الفتن يبدأ بالكلمة، إراقة الدماء وزعزعة الأمن في بلاد الإسلام تبدأ من الكلمة. فضربنا أمثلة عديدة لإثبات هذا من كلام الحويني، ونضرب الآن مثالا آخر في كلام أخير له، يعني شتوى تعد من أحدث الشتاوى له، نعم كانت قد أذيعت على هذه القناة الفضائية الخاصة به، يظهر فيها أكثر إصراره على مخالفة الأكابر من أهل العلم في فتاويهم في النوازل. فقد خالف الأكابر في عدة مسائل التي بيناها في الأسابيع الماضية، يعني لم يخالف الأكابر في هذا الزمان فقط في الفتاوى المعاصرة، بل خالف الأكابر من السلف في مسألة تلبيس الأمر في حكم المصر على المعصية، وتسوية المصر بالمستحل بالمستكبر، وعدم التفرقة بين هذه الصور، وفي رفع شعار سيد قطب في مسألة الحاكمية هذه وفي تفسير كلمة التوحيد بغير معناها، حيث أظهر معنى كلمة التوحيد بمعنى لا حاكم إلا الله، واعتبر أن قوله أخص خصائص التوحيد إليه توحيد الحاكمية كأنه من المسائل الخلافية التي يعني قد اختلف فيها السلف، وهذا بلا شك هذا تلبيس وتدليس، فإنه لا يوجد في دين الله ما يسمى بأخص خصائص التوحيد الإلهية، ما قال بهذا أحد من السلف، ما نعلم هذا عن السلف، وقد يعني بيّن هذا بالتفصيل في الدرس السابق والذي قبله. وهذه الفتوى الأخيرة هي تتعلق بمسألة سب الدين، نستمع إليها بصوته إن شاء الله تعالى ثم نعلق عليها بما تيسر. بلا شك الإجماع الذي نقله الحويني هو إجماع صحيح، أن العلماء أجمعوا على أن من سب الله عز وجل صراحة ومن سب رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او من سب دين الاسلام دين الاسلام صراحه ان هذا يعد من الكفر الاكبر المخرج من المله بلا كلام. ولكن المشكله ليست في هذا الاجماع الذي نقله، المشكله انه انزل هذا الاجماع على غير موضعه الصحيح وسفه من فتوى اكابر اهل العلم بهذه الطريقه، وسوف يتبين لنا هذا لما نقرا عليكم الان فتوى العلامه الامام محمد صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث سئل الامام ابن عثيمين، هذه الفتوى ذكرت في اكثر من كتاب ومن ضمن هذه الكتب كتاب يسمى بالكلمات النافعه حول بعض البدع والمنكرات الواقعه، اسئله اجاب عليها فضيله الشيخ العلامه ابن عثيمين. فجاء في السؤال الثامن: ما حكم سب الدين والملة؟ كأن يقول يلعن دينك، يلعن ملتك. هل هذا كفر بالله؟ وهل يعذر الجاهل بجهله؟ فأجاب الشيخ: العلماء قالوا إن سب الدين كفر، لكن قد يكون الرجل للشخص يلعن دينك، لأن هذا الرجل لم يقم بدين الله على ما ينبغي. ربما يكون يكذب عليه أو يغشه أو غيره ذلك، فيقول: إن كان هذا الدين هو دينك فيلعن دينك. هو لا يريد أن يلعن دين الإسلام، كما يكون ذلك كثيرا في المغاضبات. أما لو سب دين الإسلام نفسه فهذا هو الذي تكلم عليه العلماء وقالوا إنه كفر وردة. فأما ما ذكرت فإنه أضاف الدين للشخص، لأن الشخص قد يفعل أشياء تخالف دين الإسلام، ففرق بين من ينصب سبه على نفس الدين أو على دين شخص معين يخالف عمله دين الإسلام فيسبه لأنه لم يطبق الدين الإسلامي. وضح لكم الكلام أم يحتاج إلى بيان؟ وضحت لكم الفتوى؟ ما لم يتضح عنده الكلام فليرفع لديه. وضحت لديكم جميعا؟ هو الآن بارك الله فيك يعني ملخص أو مجمل ما قاله الشيخ المعتمد. هذا الذي نراه في واقعنا في مجتمعنا بالخصوص، أغلب الذين يسبون هذا السب بلفظ يلعن أو ينعن دينك في الغالب لا يصدرون هذا اللفظ إلا عند الغضب، ليس كذلك؟ فهذه النقطة الأولى الفارقة. الذي يبغض دين الإسلام ويسب دين الإسلام المفترض أن يسبه في الإيه؟ في الفرح والغضب. ها؟ فلان هذا يبغض الإسلام، يلعن دين الإسلام ويسب دين الإسلام، هل إن كانت هذه عقيدة عنده أنه فعلا يلعن الإسلام كدين، هل يظهر منه تظهر منه هذه العقيدة في الغضب فقط؟ هذا يصعب. ها؟ هذا أولا. ثانيا، طبعا لو 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 تلفظ بسب دين الإسلام صراحة حتى لو كان في الغضب فقط، هذا بلا شك يستتاب، يجب على ولي الأمر أن يستتيبه ما دام صرح بلفظ دين الإسلام، يعني قال بلفظ صريح لعنة الله على دين الإسلام، أو قال الله يلعن هذا الإسلام مثلا، أو اللعنة على دين الإسلام، يعني صرح بلفظ دين الإسلام، ليس لم يطلق لفظ الدين هكذا مطلقا. لو تلفظ بهذا اللفظ الصريح حتى إن كان في الغضب فقط، فمثل هذا يستتاب، يعني يقوم ولي الأمر بعرضه على أهل العلم وعلى من يقوم بهذه الاستتابة، فإن أصر على هذا السب قتله المرتد. هذا واضح، هذا لمن يصرح بسب دين الإسلام صراحة، هذا لا يقال إنه 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 قال هذا بالغضب، لا لا عذر له إلا أن يتوب. إذا استتيب كتاب إيه؟ يرفع عنه الإثم إن شاء الله. فهذا بالنسبة لمن يصرح. أما الذي يقول لصاحبه في ساعة الغضب يلعن دينك أو ينعم دينك، ها؟ بهذا اللفظ الغير صريح، وحتى قد لا يفهم معناه، بالدليل أنه أخطأ في نطق الكلمة. هو قال ينعن أو ينعن بالنونين، ليس لا معنى في لغة العرب هذه الكلمة. فهذه الكلمة جرى على الألسنة من العامة، أجراها الشيطان على ألسنتهم في حال الغضب دون أي قصد لمعناها الذي يتعلق بسب دين الإسلام. هذا في الغالب الأعم، هذا الذي صرح به العلامة ابن القيم، هذا الموافق للواقع. ولكن بلا شك لا يعني كلامون هذا أن نقر هؤلاء على هذا الكلام، لا بلا شك من يتلفظ بهذا السب وإن كان لم يقصد دين الإسلام فينبغي على ولي الأمر أن يعذره. وهذا الذي كان أفتى به العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، مفتي الديار السعودية سابقا، لما بلغ برجل يسب الدين بهذه الطريقة في إحدى المناطق هناك، فأمر بتعذيره. فهذا الذي أفتى به الأكابر نحو العلامة ابن عثيمين في هذه الفتوى التي قرأناها الآن، كذلك الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم، وكذلك أيضا العلامة المحدث محمد ناصر دين الألباني رحمه الله تعالى. ويعني لا نريد أن نطيل بقراءة الفتاوى كل هؤلاء، فهي منشورة ومعروفة لمن أراد أن يرجع إليها في مصادرها المعروفة، سواء في الفتاوى المنسوبة إليهم أو في بعض كتب المنهج. فالحويني قد تفه من إن فتاوى هؤلاء، كما استمعتم إلى كلامه، كما استمعتم إلى كلامه بصوته، فقال بهذه الطريقة أنا أعجب ممن يفتي ويقول إن الذي يسب الدين ويسب دين الشخص، وما وجه العجب؟ وجه العجب أنه للأسف ما فهم كلام هؤلاء العلماء الذي نحن بيناه لكم الآن، أظن أن الكلام اتضح لديكم، كلام واضح
ليس في لبس. والعبرة كما هو معلوم عند أهل العلم بالمقاصد مع الألفاظ، فالألفاظ قوالب المعاني، فلفظ يعني يفرغ من المعنى ليس له قيمة أو لا يترتب عليه الحكم الذي يترتب على اللفظ الذي احتوي على المعنى المقصود. ها؟ فالآن بارك الله فيكم.
لا احنا كما بينا الآن بارك الله فيك.
الشيخ
مصحف تطلب تلميذ المال الأبد؟ لا ليس تلميذ الله، هذا مقبل يعني ليس هذا موضوع الآن. الشيخ الأبد
كان يروح والمصحف
لا يروح. ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا بارك الله فيك. الأمر لا لم يقتصر على مسألة السياسة. أولا نحن يعني بينا في الدروس السابقة ما عند الحويني من مخالفات أصول أهل السنة ليست من باب الاجتهاد، فقد دعا إلى مسائل تخالف أصول أهل السنة. ها؟ وقد يعني بينا هذا في أول الدرس حتى لو أعيد الكلام، فقد أظهر أصولا من أصول أهل البدع ودعا إليها، ولما نصح فيها أصر على هذه الأصول البدعية الفاسدة التي تخالف أصول السلف الصالح، فكان من ضمن هذه الأصول كما يعني بينا أنه كان يسلك أو سلك مسلك الخوارج القعدية في التهييج والإثارة وتزيين الخروج على الحكام بالكلام في إثارة الفتن، وقد ضربنا أمثلة عديدة في الدرس السابق تظهر هذا بجلاء. فمن أراد أن يعني يتثبت من هذه النقطة فليرجع إلى الدرس السابق إن شاء الله حتى يزداد يقينا بكلامنا هذا. ونحن نضرب مثالا يعضد ما ذكرناه في الدرس السابق، هذا المثال اللي هو إيش؟ إنه الآن بارك الله فيك بهذه الفتوى التي هو يعني قالها بهذه الطريقة، أولا كما ذكرنا خالف الأكابر من الأئمة في هذا الزمان الذين أفتوا بخلاف هذا، ونحن قرأنا عليكم الآن فتوى أحد هؤلاء الأئمة، فما أفتى أحد من الأكابر بكلام الحوالين هذا من الذين يرجع إليه في مثل هذه الفتاوى المدلهمة ها التي تعد من النوازل، كما أمرنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يصطمتونه منه. فمن الذين يصطمتونه؟ الراسخون، الراسخون في العلم، الأئمة الذين بلغوا مرتبة الإمامة في السنة، الذين يسيرون على من؟ على يسيرون على طريق من؟ على طريق أحمد والشافعي وابن تيمية وابن القيم وأحمد الشافعي إلى آخر أئمة السلف. فمن هم الأئمة في هذا الزمان؟ من تعرف من أئمة السنة في هذا الزمان؟ الأئمة العلماء الكبار من؟ هؤلاء الأكابر الذين يرجع عليهم مثل هذه المسائل الشائكة التي تتعلق بتكفير مسلم، بسفك دم، بفتن، هم الذين يرجع عليهم هذه المسائل الشائكة الراسخون في العلم، مثلما كان يرجع إلى الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن. من الذي كان له الصدق في هذه الفتنة؟ إمام السنة. كذلك في مثل هذه الفتن يرجع إلى هؤلاء الأكابر. فالأكابر أفتوا
فيما ذكرناه لكم الآن. الحويني خالف هؤلاء بهذه الطريقة أنه أطلق الحكم أن كل من يتلفظ بلفظ سب الدين، وإن هو عنده أن كل من يتلفظ بلفظ سب الدين هو يقصد دين الإسلام مطلقا هكذا، حتى وإن لم يكن يقصد. أنتم تعرفون هذا في الحال العامة، هل أنت لما تسمع هذا العامي الغاضب الجاهل يقول هذه الكلمة القبيحة، هذا اللفظ المستقبح ينعن دينك لهذا الشخص الذي قد أغضبنا؟ بلا شك نحن يعني نغضب، يجب أن نغضب مثل هذه الكلمة ونقول له اتق الله، أو مثلا يعني استغفر الله توب إلى الله من هذه الكلمة. ولكن هو بجهله أيضا، وهذه حجة واحدة للحويني، واحتج بكلام هذا العام، وبجهله ظن أنه كفر بهذا السبب، هو جعل جهل العامة حجة له. رأيتم؟ يعني هو يقول إن هذا العامي لما يتلفظ بهذا السبب يقول لك أرجع إلي دين، يعني رجع لي دين، أرجع إلي دين. طب هو مسكين جاهل ما يدرك أحكام المسائل هذه، هو الآن بسذاجة وبجهل ظن أنه لمجرد أنه تلفظ هذا اللفظ الذي وما قصد فيه وما قد يكون مر على قلبي مسألة أنه يسب الإسلام أصلا، أنه كفر بهذا اللفظ فقط. لا، هو الآن لو كان يسب دين الإسلام لما يقال له أنت تسب دين الإسلام يقول أستغفر الله، يعني حتى يستعجب كيف أنا ما يخطر على بالي أن أسب دين الإسلام، دين الإسلام لكن تسب الإسلام. لا يا أخي، هو هذا الرجل الله ويدعو عليه هو اللي فعل كذا وكذا وجعلني أتلفظ بهذه الكلمة. هو كما قال العلامة ابن وهب انه قصد دين هذا الشخص، قصد خلقه السيء هذا اللي هو أغضبه. ولكن الشيطان للأسف ألقى هذه الكلمة على ألسنتهم حتى صارت ديمنا له، حتى أن الأطفال الصغار الذين لا يعقلون ولا يفهمون معنى هذا الكلام يتلفظون به. هل نكفر هؤلاء الأطفال الذين لم يبلغوا حد التكليف؟ تعلموها من آبائهم بجهلهم ولا يفهمون لها معنى، يعني هذا بارك الله فيه يدل، يعني يدلكم على أن هذه الكلمة صارت عند عامة المسلمين لفظ كمثل أي لفظ من ألفاظ السب لا معنى له عندهم. يعني هم الآن بارك الله فيكم مثلما يقول أحدهم أيضا لصاحبه ويسبه يا ابن مثلا كذا وكذا، البعض وأنه لا يدرك معنى هذا الكلام، كلمة جرت على لسانه ولكنها لم تبنى على العقيدة، ولا لا يقصد البتة أن يسفه من دين الإسلام أو أن يستهزئ دين الإسلام أو أن يسب دين الإسلام. هذا واضح؟
الشيخ
ما لم يلتزم بضوابط التكفير. نعم طبعا، هو التزم كلام أهل العلم حتى يلتزم بضوابط التكفير. هو التزم أساسا ليه؟ الفتاوى الأكبر.
لا الشيخ مثلا تحشد كده
في هذه الصورة بباب الزجر. لا يا أخي.
تبارك الله، لا.
لا مقام الزجر يختلف. لا الزجر لا يكون في مثل هذا. يا أخي بارك الله، لا تعارض، لا الزجر يكون كيف؟ يكون يقول اه نعم، يقول لهذا الرجل اتق الله ولا تقع في هذه الكبيرة، ونخشى عليك أنك قد يعني يجرك الشيطان إليه لأن تسب دين الإسلام فعلا مثل هذا، ويسب ولا بأس أن يصرح بإجماع العلماء الذي ذكرناه الآن لترهيب العامة، لكن والآن لم يقتصر على هذا الزجر وسفه فتوى الأكابر التي ذكرها لكم الآن، وقال أنا أعجب من هذا الكلام الذي يقول إن الذي يصب الدين هو يعني لا يقصد دين الإسلام، هذا كلام عجيب يعجب منه، يسفه من هذه الفتوى. بارك الله فيك، خالف الأكابر، خالف العلماء، واستعى أن يصرح طبعا أثناء العلماء الذين أفتوا بخلاف كلامها. لو كان تلميذا للألباني لما قال كلام الألباني، ما ينقل كلام الألباني البتة في مثل هذه النوازل البتة، هو يخالف الألباني على طول الخط في أغلب هذه المسائل، مسألة الحاكمية، ها؟ مسألة تكفير الحاكم غير ما أنزل الله، ما يرفع الفتوى الألباني رأسا ولا يعرج عليه البتة، مسألة سب دين هذه لا يعرج على كلام الألباني في هذه المسألة ولا يرفع على رأسه. تفصيل الألباني في مسألة التفرقة بين المستحل وغير المستحل في الحكم غير ما أنزل الله، ما يعرج على هذا الكلام. كلام الألباني رحمه الله تعالى في حكمه على هذه الأحزاب البدعية، الحزب الإخوان، جماعات التبليغ والدعوة، وعلى كل هذه الأحزاب التي فرقت المسلمين، ما ينقل كلام الألباني البتة في مثل هذه المسائل. يعني نحن نعلم أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى لو اطلع على كلام الحويني هذا فكان له شأن معه، لو اطلع على كلام الحويني في تزكيته لبعض رؤوس الغلو في التكفير في هذا الزمان، ها، وفي تعظيمه لقاعدة سيد قطب في الحاكمية، لكان له معه شأن، لكن الألباني ما بلغ هذا الكلام، مات رحمه الله تعالى قبل أن يظهر الحويني ما عنده. لما مات الألباني بدأ الحويني يظهر ما عنده، ها، ظل يتخفى خلف الألباني في حياته، فلما مات الألباني صدع وصرف، فلم يعد يخشى أحدا. نحن قد فصلنا هذه المسألة مدة درسين كاملة، فأنت إن شاء الله ترجع لنا درسين.
هو يكفر بالكبائر؟
كما قلت.
ها؟
إن شاء الله أنت تعود إلى الدروس كما ذكرت لك، فستجد الدروس على موقع جمعية أهل الحديث والأثر، تجد هذه الدروس إن شاء الله، تعود إليها سوف يستبين لك الأمر إن أراد الله لنا ولك الهداية. فهذا بالنسبة لمسألة ثبت هذا يعني يبين ما ذكرناه من سير أخوانه على طريقة الخوارج القاعدية في التهيج. فهو الآن هذه الفتوى يعطي الإشارة الحمراء إلى الشباب أن هؤلاء العامة الذين يعني يعدون بالملايين في طرق مصر فقط بالملايين هؤلاء كلهم كفار، مثلما كفر المصر على المصير. فاجمع بين بين كلا الفتوتين، تجد أن مآل منهج الحويني في النهاية هو الحكم على أغلب وساط المسلمين بالكفر. خذ فتوى الحويني في تكفير المصر على المعصية، وما ذكرناه من أمثلة قد ضربها في دروسه في تكفير شارب الخمر، لما ضرب مثالا بالكفر بشارب الخمر الذي يذهب إلى هذه الأماكن الماجنة، فجعله مثالا للكفر. ها؟ وبين تكفير التي تصر على خلع الحجاب، ها؟ وبين تكفيره لمن يتلفظ بالسبدين، تجد أن الحويني في نهاية أمره قد حكم بالكفر على أغلب وساط المسلمين على طريقة الخوارج، بارك الله فيه، وخالف بهذا أكابر أهل العلم الذين ما قالوا بكلام هذا، ما قال بكلام هذا إلا سيد قطب ومن صار على طريقه من دعاة الصحوة المدعومة، من الذين خالفوا الأكابر من أهل العلم وصاروا على طريق الخوارج القدامى في طريقتهم وفي دعواهم. قد بين هذا بالتفصيل، وأنتم بارك الله فيكم إن أردتم أن تطمئن قلوبكم لما يعني ذكرته الآن، فارجعوا إلى أصول اعتقاد أهل السنة، كتب أصول الاعتقاد، ارجعوا إلى كتاب أصول السنة لمن أحمد، ارجعوا إلى كتاب شرح السنة للبرهاري، كتاب الشريعة للآجري، إلى كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، حتى تعلموا البون الشاسع بين هؤلاء وبين هذه الأصول، حتى تدركوا أن هؤلاء قد خالفوا وفارقوا أكابر أهل العلم من أئمة السنة قديما وحديثا، وأن قد وافقوا الخوارج والمعتزلة من أهل البدع. فأنت قارن، هات فتوى الحويني هذه التي ذكرناها الآن، فتوى في سب الدين، وفتوى في حكم المصارعة المعصية، وفتواه في سيد قطب التي قد نقرأها الآن إني فيصر الوقت، وفتواه في حكم العمليات الانتحارية. اجمع كل هذه الفتاوى سوف تجد أن ثم في الجانب الآخر هات فتاوى الأكابر، هات فتاوى الألباني وابن عثيمين وابن باز والفوزان وربيع بن هادي وعبد المحسن العباد إلى آخر أكابر أهل العلم في هذا الزمان، أحمد النجمي ومقبل بن هادي الوديعي، هات فتاوى الأكابر وضعها في كفة وفي كفة، وضع فتاوى الحويني هذه في كفتين، فستجد أن الكفتين متباينتان، كل فتاوى تخالف فتاوى لا. واضح؟ أنت الآن سوف تلعب بالكلام، تعلمت منه اللعبة بالكلام، هو يلعب بالكلام أنت.
ولكن يا شيخ انا سمعت كان في واحد كان بينكر على الاخوان ان هم موضوع ترشيح الانتخابات، لدرجه ان بعضهم كان بيقع في اخطاء ان واحد علق يافطه وكاتب عليها يا ابوك خليك موتا يموت اب ولا اخ لكن لا يعجبني، فقال ان العمل ده لا يختلف العلماء ان كفر ورده، ده قول العلماء. وبعد كده قال نحن لا نكفره الا اذا استحل، وانا عرفت ما كان الشيخ بدرسي نحن لا نكفره الا اذا استحل العمل،
ما هو الاستحلال، ما هو الان يسال عن تعريف الاستحلال، ما هو ده الامر اللي لبس به الذي لبس به ان هو جعل المصر والمستحل، ما هو الان دخل على الشباب هذا التلبيس انه ان سوى ما بين المصر والمستحيل. من هو المستحيل؟ ما هو تعريف المستحيل؟ ها تعرف
المستحيل والذي قرن عنه القرن الشرقي.
لا طيب، ما هي انواع الاستحلال؟
تعريف المستحيل هو الذي يعتقد حل الشيء الحرام الذي حرمه الله ورسوله.
هذا الاستحلال الاعتقادي. طيب ما هو الاستحلال العملي؟
هو ان يفعل الحرام مجرد فعل طالما لم يعتقد حله بقلبه، هذا يسمى استحلالا عمليا ليس مخرجا من الملة.
طيب يعني الذي يقع في المعصية يعد مستحلا لها استحلالا عمليا، هل هذا الاستحلال العملي يعد كفرا اكبر؟ يعني الان رجل وقع في الزنا او اكل الربا، استحل هذه المعصية عمليا، يعني مارس وبشر هذه المعصية، متى يكون كافرا الكفر الاكبر؟ إذا استحل استحلالا اعتقاديا. يعني يعني قال إن الله لم يحرم هذه المعصية، واضح؟ فالحويني لم يعرف الاستحلال الاعتقادي المكفر بهذا، بل جعل الاستحلال الاعتقادي المكفر هو أن يصر على هذه المعصية وإن أصر عليها عمليا دون أن يعتقد حلها، واضح؟ أقول كما قال في هذه الفتوى التي نقلها في دروس الصدر، قال إن فلانا هذا الذي أصر على الحرام وتعمد أن يفعل الحرام هذا مستحل، فبلا شك بهذا قد حكم على أغلب أوساط المسلمين بالكفر، لأنه ما يوجد من صاحب كبيرة إلا وقد يصر عليه على معصية، يتعمد أن يفعل معصية، لأن هذا الذي ذهب ليضع أمواله في بنوك ويعلم أن هذه البنوك تتعامل بالربا المحرم، يعلم هذا وتعمد أن يفعل هذه المعصية، تعمد وأصر على هذا، ولكنه يعتقد أن هذا من الربا المحرم، أو هذا الشاب المراهق الذي وقع في الزنا يعلم أن الزنا حرام ولكنه وقع فيه عن شهوة ويصر على هذا الزنا، هذا على تعريف الحويني المستحل يصير كافرا. فهمتم يا تبارك الله؟ هذا من الغلو الشديد، انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم، لأن الأمر ليس بليه بالصورة التي أنتم تتخيلونها. فتاوى الحويني هذه تفتح من جديد على شباب الإسلام ما قد جاهد العلماء في إغلاقه عليهم طوال هذه السنوات الماضية. الحويني الآن دون أن يشعر يعيد فكر التكفير والهجرة بصورة جديدة من هذه الفتاوى، فرقة التكفير والهجرة التي كانت تخرج على المسلمين تقتيلا وتكفيرا، هذه الفتاوى تعيد هذا الفكر مرة أخرى وتربي الشباب على فكر الغلو في التكفير الذي عانى منه الشباب أشد المعاناة، وفقدوا حياتهم وفقدوا أسرهم بلا فائدة تفيد الإسلام. اسألوا هؤلاء الشباب الذين قضوا ظهر شبابهم في هذه المعتقلات بسبب هذا المنهج الفاسد، ما الذي أنتم استفدتموه من هذه الفتاوى الباطلة التي تعرضتم بسببها لهذه الفكرة؟ يخرج أحدهم من المعتقل بعد أن مضى فيه 10 سنوات مثلا بسبب مثل هذه الفتاوى التي هو بسببها وقع في يعني ما لا يعد ولا يحصى من إيه؟ من الأمور التي يعني أشاعت الذعر بين المسلمين. هذه الجماعة الإسلامية التي كانت تخرج، الذين كانوا يخرجون بالعشرات بل بالمئات يخربون ويقتلون ويضربون ويحرقون الأماكن، أماكن المعصية، يحرقون محلات الفيديو ويلقون بالنار أو بماء النار على أوجه المتبرجات، ويضربون الراقصات في هذه الأفراح في هذه الهمجية. اسألهم ماذا استفدتم من هذه الأفعال الهمجية التي ما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست من الشريعة شيء، وترتب عليها من المنكرات ما هو أعظم وأخطر، ولم تنتهي هذه المنكرات بل زادت. فالآن الحويني مثل هذه الفتاوى يعيد الكرة لهؤلاء مرة أخرى. الشباب الآن المتحمس الذي فرى الذي قد فرغ من العلم ما عنده علم، يسمع مثل هذا الكلام الحويني يخرج ثائرا هائجا على هؤلاء الذين يسبون الدين ويطلق على أحكام التكفير جزافا، ولا جرم أن يقع هذا الشباب بعد ذلك في يعني إما استحلال قتل هؤلاء بعد ذلك. وكذلك أيضا الذين سمعوا كلامه في تكفير المصارعة المعصية أيضا يخرجون بعد ذلك، فإذا التقى هؤلاء العصاة الذين أصروا على معصيتهم اعتقد كفرهم بلا خلاف. الشباب عنده ما يرتبط بالأكابر، يأخذون بكلامه فقط، الشباب الذين اختروا به والعامة الذين اختروا به يعني يأخذون مثل هذه الفتاوى من كلام الحويني مسلما بها، ولا يعودون إلى كلام الكبار المنضبط بالحكمة وبضوابط أصول أهل السنة. ظهر لكم خطورة فتاوى الحويني، ليس الأمر مسألة إيه؟ إنه مثلا خالف العلماء اجتهادا منه في بعض المسألة، يا أمر أخطر من هذا، الأمر بالصورة التي سوطنا لك الآن. الحويني يدس السم في العسل، فهموا هذا، ويستغل الوجاهة العلمية التي حصلها بسبب الألباني، ويستغل الوجاهة العلمية التي حصلها بسبب درايته بشيء من علم الحديث حتى يدخل على الشباب هذه الفتاوى المخالفة لكلام أهل العلم. وأنتم إن أردتم أن يعني تدركوا هذا الكلام عليكم أن تعودوا إلى فتاوى الأكابر هؤلاء وتقارنوها دون أي تدخل مني، ها فتاوى الألباني وفتاوى ابن عثيمين وفتاوى الفوزان وابن باز ومقبل ابن هادي، وقارنها بفتاوى الحويني في هذه المسألة، وأنت تدرك البون الشاسع بينهم. واضح؟ بارك الله. طيب لا بأس حتى يعني نعضد ما ذكرناه أن نقرأ فتوى الحويني الآن في مسألة العمليات الانتحارية التي خالف فيها أيضا أكابر أهل العلم. أعلى حميد أتفرجونا نقرأ
قال له أبو إسحاق الحويني هداه الله في شريط أحداث غزوة أحد بتاريخ يوم الجمعة 18 رجب الموافق 1425 من هجرة النبي خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وقصد أنس بن نضر العلماء
هذا،
وقصة أنس بن نضر
أو قصة أنس بن نضر العلماء يستدلون بها على جواز الانغماس في العدو. نريد أن يختم القراءة.
قال إنما الله أبو إسحاق الحويني وهداه الله في شريط أحداث غزوة أحد بتاريخ يوم الجمعة الثاني عشر من غدر الموافق من عام 25 و400 من هجرة النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم من الدقيقة 32 الثانية الأولى إلى الدقيقة 33 الثانية 26. قال قصة أنس بن نضر العلماء يستدلون بها على جواز الانغماس في العدو. يعني إيه الانغماس في العدو؟ أن أكون رجلا واحدا وأدخل في قوم كثيرين. وليس هذا من باب إنقاذ النفس النفس إلى تهلكة، بل الفقهاء الأربعة على جواز الانغماس في العدو إن كان يحدث نكالا فيه. عشان كده إخواننا المجاهدون في فلسطين الواحد منهم يبقى عارف أنه سيقتل حتما ويذهب لإحداث نكاية في العدو. بعض الناس الذين لا يعرفون الحقيقة يقولون منتكف، وهذا أقل ما يقال فيه كما قلت بمنتهى الصراحة دي جليطة. أقل حاجة تقال في هذا إن دي جليطة، فضلا عن أنها مخالفة لما استقر عليه رأي جماهير العلماء الأربعة وأصحابهم، وهو جواز الانغماس في العدو حتى وإن كان الظلم الغالب وأمر يقين أنني سأقتل، كما فعل أحد المناظر وهناك ربع أدلة كثيرة على جواز الانغماس في العدو. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة نشرة من حوالي السنة اسمها الانغماس في العدو وهل يجوز، نقل فيها نبالغ أهل العلم في هذه المسألة. انتهى كلامه.
الكواشف الجلية ما في جلية. حامد إذا تحضر نسخة مترجمين الآن الحويني ودي الفتوى قد أيضا لبس الأمر مثلما صنع بالضبط في مسألة حكم المصارعة المعصية وسوى بين المختلفات كما صنع، يعني حذو القضة بقضة في تسويته بين المصر والمستكبر والمستحل. أنتم تبين لكم الفرق بين المصر والمستحل، الفرق واضح وظاهر. المستحل الذي يعتقد حل هذه المعصية، أما المصر والذي أصر على فعلها عمليا دون أن يعتقد بقلبه حله، هو يساوي ما بين الصورتين. كذلك هنا يساوي ما بين مسألة جواز الانغماس في العدو الذي أقره جمهور أهل العلم وبين هذه العمليات التي أطلق عليها أكابر أهل العلم أنها عمليات انتحارية. ساوى ما بين الصورتين رغم الفارق الظاهر بينهما، والذي أفتى به كل الأكابر. ما أعلم عالما الأكابر أهل العلم في هذا الزمان أفتى بمثل فتوى الحويني هذا، وجعل هذه العمليات هي من باب الانغماس في العدو الذي أجازه العلماء. بل الأكابر كلهم بلا استثناء بداية من إمام السنة عبد العزيز بن باز رحمه الله، مرورا بالألباني، ثم ابن عثيمين، ثم يعني من صار على سيرين من الذين هم على قيد الحياة الآن نحو الفوزان والرشدي وأحمد النجم وربيع بن هادي، كلهم عليه على أن هذه العمليات هي تعد من باب الانتحار وليست عمليات انغماس في العدو كما ذكرنا. وسوف إن شاء الله يعني نوصف هذا بمزيد من البيان لما نقرأ فتاوى هؤلاء أو بعض نقرأ بعض الفتاوى فينا يحضر الكتاب إن شاء الله تعالى. فالآن نقول يعني بشيء من الإجابة، الانغماس في العدو الذي يعني ذكره الحويني في هذه الفتوى هو أن يكون الجيش المسلم، الجيش الذي خرج تحت إمرة القائد الممكن أو الحاكم أو ولي الأمر وجرت بين هذا الجيش المسلم وبين العدو الكافر مجابهة، مثلما مثلا
ما حدث بين الجيش المسلم في حرب العاشر من رمضان وبين اليهود. في حرب، هذا جهاد وقتال مشروع جرى ما بين جيش مسلم له قوة وله تمكين ها، وبين جيش كافر جيش اليهود. فرأى القائد المسلم في خلال هذه الحرب الدائرة أنه مثلا هذا الحصن مثلا لم يفتح، ومثلا قد تبرلف هدمه الجنود المسلمون، لن يهدم أو لن يفتح هذا الحصن إلا مثلا بأن تقوم جماعة من الجيش المسلم باقتحامه بأي وسيلة وإن قتل، فينغمسون في العدو، يلقون بأنفسهم فيه لفتح هذا الحصن للمصلحة التي رآها الإمام القائد. هذا إن كان من باب الاجتهاد هذا الإمام الممكن هذا لا يعد انتحارا، لما ترجح لدي أنه لا مجال المسلمين إلا بهذا ولا نصر لهم على عدوهم إلا بهذا. هل يقارن هذا الانغماس الذي أجازه العلماء مدين واحد شاب أتى في مجموعة من الكافرين الآمنين وليس هناك حرب دائرة بيننا وبينهم التي هي من الجهاد المشروع، أتى على بعض الآمنين الذين هم ليسوا من المحاربين ليسوا من المحاربين أصلا، وفيهم نساء وفيهم أطفال وفيهم شيوخ عليكم السلام. وقام بتفجير نفسه في وسطه، شتان. هذا يختلف تماما عن صورة الانغماس التي ذكرنا لكم مثالا الآن، ويزيد الأمر بيانا إن شاء الله بقراءة فتاوى العلماء. قالوا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
قال سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح حديث قصة أصحاب الأخدود محددا للفوائد المستنبطة منه: إن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين، فإن هذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به ويهلك به نفسه، وهو أن يأخذ سهما من كنانته. قال شيخ الإسلام: لأن هذا جهاد في سبيل الله، آمنت أمة وهو لم يفتقد شيئا لأنه مات وسيموت آجلا أو عاجلا، فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله، ومن قتل نفسه فهو خالد مقلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مائة أو مائتين لم ينتفع الإسلام بذلك، فلم يسلم الناس بخلاف قصة الغلام. وبهذا ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر صبره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتك، كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك 60 نفرا أو أكثر، فلم يحصل في ذلك نفعا للمسلمين ولا انتفاع للذين فجرت المتفجرات في صفوفهم. ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وأن صاحبه ليس بشهيد. لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانا أنه جائز، فإننا نرجو أن يسلم من الإثم. وأما أن تكتب له الشهادة فلا، لأنه لم يسلك طريق الشهادة، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. انتهى كلامه رحمه.
طبعا الفرق واضح كما بين العلامة ابن القيم رحمه الله. هذا الذي فجر نفسه في وسط بعض الكافرين فقتل 6-7، فقتل 100 منهم، ها؟ هم من الآمنين ليس من المحاربين. يعني هذا حدث في خلال مجتمع يعني آمن، هو الآن لم يأتي مثلا في خلال حرب دائرة بيننا وبينهم ففعل هذا، فكان الأمر يحتمل. لا، هو جاء إلى مكان من أماكن الكافرين فيهم من فيهم من الذين هم يعني لا يجوز قتلهم سواء من أطفال أو من نساء ليسوا من المحاربين، ها؟ فقام بهذا التفجير الذي قتل فيه بعض من لا يستحق القتل، ها؟ هذا الصنيع أولا هل ترتبط عليه مصلحة حتى لو سلمنا بجوازه؟ ما المصلحة التي ترتبت عليه؟ كما بين العلماء والعلماء ما يترتب على هذا أي مصلحة للإسلام ولا للمسلمين، بل يترتب على هذا عظيم المفاسد. أولا هذا الذي فعل هذا الفعل فعله هو مستضعف، يعني المسلمون الآن في فلسطين في حالة استضعاف، ولا يقول غير هذا إلا من لا يدرك حقيقة الأمر. هم مستضعفون، ليس عندهم لا العدة الإيمانية ولا العدة المادية لمجابهة اليهود، ها؟ فلما يقوم هذا المستضعف لهذا الصنيع ما المنتظر من العدو الكافر؟ أن ينكل المسلمين، وهذا لم يحدث. فإذا تمت هذه العملية وقتل كما ذكرنا كما قال العلامة ابن القيم قتل 6 قتل 7 حتى لو قتل 100 من اليهود، في مقابل هذا ماذا يصنعون؟ يقتلون 1000 ويعاقبون 10,000 من المسلمين الضعفاء. الدنيا ليس لهم القدرة على مجابهة هؤلاء، ها؟ أين المصلحة التي تحققت من الانغماس في العدو الذي أجازه العلماء؟ ها؟ العلماء متى أجازوا الانغماس في العدو؟ إذا ترتب على هذا الانغماس مصلحة راجحة للإسلام والمسلمين، مثل أن يفتح حصن، أن ينصر المسلمون على عدوهم، ها؟ أن يكون هذا الانغماس فيه الفيصل في الحرب بيننا وبينهم. هذه الصور الانغماس التي أجازها العلماء والتي يحتج بها والتي غير موضعها. هذا الغلام الذي قتل نفسه في هذه القصة المشهورة، قصة أصحاب الأخدود، ما الذي ترتب على قتل هذا الغلام؟ آمنت أمة بأكملها، ها؟ فعل هذا وحي من الله عز وجل طبعا، ها؟ أنه أمر هذا الملك أن يقتله بأن يقول باسم رب الغلام. فلما حدث هذا آمن كل من رأى هذا. هذه بلا شك مصلحة راجحة. كذلك لو ثبت عن بعض السلف أنهم فعلوا هذا في خلال قتالهم مع أعدائهم، أن مثلا أن يقوم أحدهم بأن يقذف نفسه على العدو من أجل أنه رأى على حسب اجتهادي في هذا الموقف أنه لو فعل هذا لانتصر المسلمون على عدوهم ولانتهت الحرب بنصر الإسلام والمسلمين. هل هذا يحدث مثل هذه العملية؟ هل لما قام هذا المتهور بتفجير نفسه انتصر الإسلام وانتصر المسلمون على اليهود؟ حدث زيادة تنكيل وزيادة استضعاف للمسلمين. وأمام العشرة الذين قتلوا من الإسلام قتل 1000 وقتل 10,000 من المسلمين، أي فائدة للإسلام في هذا؟ العاقل يقول إن الذي يصنع مثل هذا الصناعة يكون عنده القدرة بعد ذلك أن يرد رد هؤلاء،
نحن الآن في حرب مع اليهود، لما نصنع نكالا فيهم يجب أن يكون عندنا الاستعداد لرد الفعل من عندهم. هذا الذي عنده حتى يعني كما قال حنكة بالحروف، حتى يعني حتى لو كان لو كان يحارب حربا دنيوية ليس جهادا في سبيل الله، الذين هم عندهم دراية بمسالك الحروب يدركون هذا الكلام ويقومون على مثل هؤلاء أنهم أغبياء. هذا الذي يفعل هذا ولا يحسب أي حساب لما يترتب على هذا من مصلحة للإسلام أو من ضرر الإسلام، يلقي نفسه كذا في التهلكة ثم يخلف من ورائه الويلات على الإسلام والمسلمين. فلو كانوا يعني عندهم حتى فقه للواقع كما يدعون لعملوا ألف حساب لمثل هذه العملية. أنا الآن لما أذهب أفجر نفسي في اليهود في هذا المكان يجب أن أعمل حسابا، إيش الذي يترتب على هذا؟ هل سوف يترتب على فعل هذا أن يزداد بأس المسلمين ضد اليهود أم العكس؟ العكس، يزداد اليهود غلا وبأسا على المسلمين العزل المستضعفين. فهؤلاء بارك الله فيكم خالفوا الواقع وخالفوا الشرع وخالفوا العقل. هم يقولون إن هذا يخيف اليهود ويجعل اليهود يخافون من المسلمين. نعم، هذه مصلحة، لكن هي مصلحة راجحة. هل اليهود إذا خافوا من المسلمين هل هذا منع شرهم عن المسلمين؟ الآن المنتظر أن الذي يفعل هذا الفعل كما ذكرنا يكون عنده القوة والقدرة على صد أو على مجازهة عدوان اليهود أو عدوان الكافرين بعد هذه العملية. واضح هذا الكلام؟ وهذا لا يكون إلا لجيش ممكن له قدرة وله قيادة وله تمكين. أما هذه العصابات، هذه تسمى حرب عصابات، حماس هذه عبارة عن عصابات بارك الله فيك، بخلاف طبعا ما عندهم من بدع ومن حرب شديدة على السنة. يتصل علي إخوانكم من غزة يقولون نحن نخاف من حماس الآن أكثر من خوفنا من اليهود. ما رأيكم؟ حماس يقتلون أهل السنة هناك بلا يعني بلا تقوى ولا غرض، لا يقبون في إلا ولا دون، يقتلون أسرا كاملة هناك هم في داخل بيوتهم من المسلمين لأنهم يخالفون حزبهم. ويتعاونون أشد التعاون مع الروافض الشيعة ويمكنون لهم من نشر دعوتهم في داخل فلسطين وفي داخل غزة، والصداقة بينهم واضحة ومعروفة بارك الله. فلا جرم أن تكون حماس هي وسيلة يستخدمها الروافض واليهود لإبادة أهل السنة. اعقلوا بارك الله فيه، افهموا ما يضح حولكم. هؤلاء لا يرفعون رأسا للسنة، حماس هم من أشد المحاربين لأصول أهل السنة. ويشهد بهذا أهل فلسطين من أهل السنة. في داخل غزة هم يلقون بشباب أهل السنة في التهلكة بمثل هذا، ولا نستبعد أن تكون هذه حيل منهم لإبادة أهل السنة مثلما صنعوا في لبنان أو يصنعوا في لبنان. هذه الحيلة أو هذه الخدعة التي فعلها هذا الشيعي الزنديق حسن نصر ما هي لك خدعة لإبادة أهل السنة في لبنان باسم الجهاد وباسم حرب اليهود. تعقيلوا بارك الله افهموا ما يخطط لكم من الروافض الشيعة الذين يخدعونكم باسم الإسلام والحل وباسم الجهاد لإبادتكم ولإطال شأفاتكم دون أن يسفكوا دما من عندهم. ها؟ يخدعون هذا الشاب انت سوف تكون شهيدا اذهب، ويعطونه الأموال والمتفجرات من أموال الروافض. ها؟ كي يثير اليهود أيضا عليه على إيه؟ على أهل السنة فضرب هؤلاء بهؤلاء إذا غدا فيفجر نفسه ها؟ فيزداد غضب اليهود فينكلون بأهل السنة وهم آمنون في مكانه. اعرفوا أو تعلموا ما يخطط لكم من قبل الروافض، فإن الروافض أخبث خلق الله، أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى. نختم الكلام إن شاء الله بقراءة اليوم الفتوى الثانية للعلامة الموصلي.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما الحكم الشرعي في من يضع المتفجرات في جسده ويفجر نفسه بين جموع الكفار نكاية بهم، وهل يصح الاستدلال بقصة الغلام الذي أمر الملك بقتله؟ الجواب: الذي يجعل المتفجرات في جسمه من أجل أن يضع نفسه في مجتمع من مجتمعات العدو قاتل بنفسه، وسيعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه بشيء يعذب به في نار جهنم. وعدد من هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه العمليات وهم يقرؤون قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ثم إن يفعلوا ذلك هل يحصلون شيئا؟ هل ينهزم العدو أم يزداد العدو شدة على هؤلاء الذين يقومون بهذه التفجيرات كما هو مشاهد الآن في دولة اليهود، حيث لم يزدادوا بمثل هذه الأفعال إلا تمسكا بعنجهيتهم، بل إن نجد أن الدولة اليهودية في الاستفتاء الأخير نجح فيها اليمينيون الذين يريدون القضاء على العرب، ولكن من فعل هذا مجتهدا ظانا أنه قربة إلى الله عز وجل فنسأل الله تعالى ألا يؤاخذه لأنه متأول جاهل. وأما الاستدلال بقصة الغلام فقصة الغلام حصل فيها دخول في الإسلام لا نكاية في العدو، ولذلك لما جمع الملك الناس وأخذ سهما من كنانة الغلام وقال بسم الله رب الغلام صاح الناس كلهم الرب رب الغلام، فحصل فيه إسلام أمة عظيمة. فلو حصل مثل هذه القصة لقلنا إن هناك مجالا للاستدلال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصها علينا لنعتبر بها، لكن هؤلاء الذين يرون تكبير أنفسهم إذا قتلوا عشرة أو مئة من العدو فإن العدو لا يزداد إلا حنقا عليهم وتمسكا بما هم عليه. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا الكلام من العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال عن الحويني قال بعض الناس يقتل طبعا الناس أو العلامة ابن عثيمين الذي يقتل الذين لا يعرفون الحقيقة، فسبحان الله العكس هو الصحيح، هو الذي لا يعرف الحقيقة التي بيناها لكم الآن يقولون منتحر، وهذا أقل ما يقال فيه كما قلت بمنتهى الصراحة دي جليطة. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هو يعلم يقينا أن من أفتى بهذا أكاذب أهل العلم بدليل أنه عزى، ولكنه طبعا يستحي أن يصرح بأسماء العلماء ويقول أنه هؤلاء صاحب جليطة. هل يقول عن المعصين صاحب جليطة؟ يقول عن الألباني صاحب جليطة؟ عن ابن باز صاحب جليطة؟ لم أفتى بهذا، كلها الأفتى بهذا، الأفتى بابن عثيمين. هؤلاء عند الحويني
بمنتهى الصراحة أصحاب جليطة. إيش رأيكم في هذا السب للعلماء؟ هل يقع في هذا سلفي سني يعظم العلماء حتى لو خلفوا يا أخي، حتى لو كما قلنا على مقتضى كلام الأخ الكريم بارك الله فيه إن هذا يعد اجتهادا من الحويني، خالف بأهل العلم. هل الذي يجتهد فيخالف أهل العلم يسفه من العلماء ويسب العلماء بهذا السب؟ ها؟ أما أن هذا صاحب بدعة بارك الله فيك، قد غلبت عليه البدعة فوقع في مثل كده، وغلب عليه الهوى فأعمى بصره عن حقيقة الأمور وعن كلام أهل العلم المنضبط بالضوابط الشرعية السديدة بارك الله فيك. ونحن نرجو له الهداية. ما نقصد بهذا الكلام أني أن نتمنى له الشر، لا، نحن نرجو له أن يهديه الله وأن يوفقه إلى الرجوع الحميد، إلى أن يرجع رجوعا حميدا إلى أصول أهل السنة وإلى فتاوى العلماء الأكابر، وأن يترك هذا التسفيه وهذا السب للعلماء. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يسأل في هذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا المجلس هذا المجلس الرابع والعشرون من دروس التوضيح في رد شبهات صاحب رسالتي إلى غلاة التجريد، وكان هذا في ليلة 21 من شهر صفر العام 29 بعد 400,000 من الهجرة، وما زلنا في الرد على أبي إسحاق الحويني رضاه الله تعالى إلى الحق. وكنا قد انتهينا من بيان مخالفاته لمنهج السلف في ثلاثة أصول، في ثلاثة مسائل، في ثلاث مسائل. المسألة الأولى لحكم المصر على المعصية، والمسألة الثانية في قوله بقول سيد قطب في أن أخص خصائص التوحيد الإلهية توحيد الحاكمية، والمسألة الثالثة في أنه قد سلك مسلك الخوارج القعضية في التهييج والإثارة وتزيين الخروج على الحكام بالقول، وقد استفضنا في آخر مجلس في بيان هذه المسألة الثالثة، في بيان هذه المخالفة الثالثة التي تعد مخالفة لأصل من أصول المنهج السلفي. فالخوارج القعضية هم طائفة من الخوارج لا تباشر الخروج بالسلاح، وإنما هم يزينون الخروج بالقول فقط، هؤلاء هم الخوارج القعضية الذين كان منهم في زمن التابعين عمران بن حطام، ومن أخطر فئات الخوارج، لأن مبدأ الخروج يكون بالكلمة، مبدأ الفتن يبدأ ويبدأ بالكلمة، إراقة الدماء وزعزعة الأمن في بلاد الإسلام تبدأ من الكلمة. فضربنا أمثلة عديدة لإثبات هذا من كلام حويني، ونضرب الآن مثالا آخر في كلام أخير له، يعني شتوى تعد من أحدث الشتاوى له، نعم كانت قد أذيعت على هذه القناة الفضائية الخاصة به، يظهر فيها أكثر إصراره على مخالفة الأكابر من أهل العلم في فتاويهم في النوازل، فقد خالف الأكابر في عدة مسائل التي بيناها في الأسابيع الماضية، يعني لم يخالف الأكابر في هذا الزمان فقط في الفتاوى المعاصرة، بل خالف الأكابر من السلف في مسألة تلبيس الأمر في حكم المصر على المعصية، وتسوية المصر بالمستحل بالمستكبر، وعدم التفرقة بين هذه الصور، وفي رفع شعار سيد قطب في مسألة الحاكمية هذه، وفي تفسير كلمة التوحيد بغير معناها، حيث أظهر معنى كلمة التوحيد بمعنى لا حاكم إلا الله، واعتبر أن قوله أخص خصائص التوحيد الإلهية توحيد الحاكمية كأنه من المسائل الخلافية التي يعني قد اختلف فيها السلف، وهذا بلا شك هذا تلبيس وتدليس، فإنه لا يوجد في دين الله ما يسمى بأخص خصائص التوحيد الإلهية، ما قال بهذا أحد من السلف، ما نعلم هذا عن السلف، وقد يعني بيّن هذا بالتفصيل في الدرس السابق والذي قبله. وهذه الفتوى الأخيرة هي تتعلق بمسألة سب الدين، نستمع إليها بصوته إن شاء الله تعالى ثم نعلق عليها بما تيسر. بلا شك الإجماع الذي نقله الحويني هو إجماع صحيح، أن العلماء أجمعوا على أن من سب الله عز وجل صراحة أو من سب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من سب دين الإسلام دين الإسلام صراحة أن هذا يعد من الكفر الأكبر المخرج من الملة بلا خلاف. ولكن المشكلة ليست في هذا الإجماع الذي نقله، المشكلة أنه أنزل هذا الإجماع على غير موضعه الصحيح وسفه من فتوى أكابر أهل العلم بهذه الطريقة، وسوف يتبين لنا هذا لما نقرأ عليكم الآن فتوى العلامة الإمام محمد صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث سئل الإمام ابن عثيمين، هذه الفتوى ذكرت في أكثر من كتاب ومن ضمن هذه الكتب كتاب يسمى بالكلمات النافعة حول بعض البدع والمنكرات الواقعة، أسئلة أجاب عليها فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين. فجاء في السؤال الثامن: ما حكم سب الدين والملة؟ كأن يقول يلعن دينك، يلعن ملتك. هل هذا كفر بالله؟ وهل يعذر الجاهل بجهله؟ فأجاب الشيخ: العلماء قالوا إن سب الدين كفر، لكن قد يكون الرجل الشخص يلعن دينك، لأن هذا الرجل لم يقم بدين الله على ما ينبغي، ربما يكون يكذب عليه أو يغشه أو غيره ذلك، فيقول إن كان هذا الدين هو دينك فيلعن دينك، هو لا يريد أن يلعن دين الإسلام كما يكون ذلك كثيرا في المغاضبات. أما لو سب دين الإسلام نفسه فهذا هو الذي تكلم عليه العلماء وقالوا إنه كفر وردة. فأما مهما ذكرت فإنه أضاف الدين للشخص، لأن الشخص قد يفعل أشياء تخالف دين الإسلام، ففرق بين من ينصب سبه على نفس الدين أو على دين شخص معين يخالف عمله دين الإسلام فيسبه لأنه لم يطبق الدين الإسلامي. وضح لكم الكلام أم يحتاج إلى بيان؟ وضحت لكم الفتوى؟ ما لم تتضح عنده؟ ما لم يتضح عنده الكلام فليرفع يديه. وضحت لديكم جميعا؟ هو الآن بارك الله فيك يعني ملخص أو مجمل ما قاله الشيخ المعتمد هذا الذي نراه في واقعنا في مجتمعنا بالخصوص، أغلب الذين يسبون هذا السب بلف يلعن أو ينعن دينك في الغالب لا يصدرون هذا اللفظ إلا عند الغضب، ليس كذلك؟ فهذه النقطة الأولى الفارقة. الذي يبغض دين الإسلام ويسب دين الإسلام المفترض أن يسبه في الإيه؟ في الفرح والغضب. ها؟ فلان هذا يبغض الإسلام يلعن دين الإسلام ويسب دين الإسلام، هل إن كانت هذه عقيدة عنده أنه فعلا يلعن الإسلام كدين، هل يظهر منه تظهر منه هذه العقيدة في الغضب فقط؟ هذا يصعب. ها؟ هذا أولا. ثانيا، طبعا لو 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 تلفظ بسب دين الإسلام صراحة حتى لو كان في الغضب فقط هذا بلا شك يستتاب، يجب على ولي الأمر أن يستتيبه ما دام صرح بلفظ دين الإسلام، يعني قال بلفظ صريح لعنة الله على دين الإسلام، أو قال الله يلعن هذا الإسلام مثلا، أو لعنة على دين الإسلام، يعني صرح بلفظ دين الإسلام ليس لم يطلق لفظ الدين هكذا مطلقا. لو تلفظ بهذا اللفظ الصريح حتى إن كان في الغضب فقط فمثل هذا يستتاب، يعني يقوم ولي الأمر بعرضه على أهل العلم وعلى من يقوم بهذه الاستتابة، فإن أصر على هذا السب قتله المرتد. هذا واضح، هذا لمن يصرح بسب دين الإسلام صراحة، هذا لا يقال إنه 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 قال هذا بالغضب، لا لا عذر له إلا أن يتوب. إذا استتيب كتاب إيه؟ يرفع عنه إيه؟ الإثم إن شاء الله. فهذا بالنسبة لمن يصرح. أما الذي يقول لصاحبه في ساعة الغضب يلعن دينك أو ينعم دينك، ها؟ هذا اللفظ الغير صريح، وحتى قد لا يفهم معناه، بالدليل أنه أخطأ في نطق الكلمة. هو قال ينعن أو ينعن بالنونين، ليس لا معنى في لغة العرب هذه الكلمة. فهذه الكلمة جرت على الألسنة من العامة، أجراها الشيطان على ألسنتهم في حال الغضب دون أي قصد لمعناها الذي يتعلق بسب دين الإسلام. هذا في الغالب الأعم، هذا الذي صرح به العلامة ابن عثيمين، هذا الموافق للواقع. ولكن بلا شك لا يعني كلامون هذا أن نقر هؤلاء على هذا الكلام، لا بلا شك من يتلفظ بهذا السب وإن كان لم يقصد دين الإسلام فينبغي على ولي الأمر أن يعذره. وهذا الذي كان أفتى به العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، مفتي الديار السعودية سابقا، لما بلغ برجل يسب الدين بهذه الطريقة في إحدى المناطق هناك، فأمر بتعذيره. فهذا الذي أفتى به الأكابر نحو العلامة ابن عثيمين في هذه الفتوى التي قرأناها الآن، كذلك الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم، وكذلك أيضا العلامة المحدث محمد بن ناصر دين الألباني رحمه الله تعالى. ويعني لا نريد أن نطيل بقراءة فتاوى كل هؤلاء، فهي منشورة ومعروفة لمن أراد أن يرجع إليها في مصادرها المعروفة، سواء في الفتاوى المنسوبة إليهم أو في بعض كتب المنهج. فالحويني قد تفه من الفتاوى هؤلاء كما استمعتم إلى كلامه، كما استمعتم إلى كلامه بصوته، فقال بهذه الطريقة أنا أعجب ممن يفتي ويقول إن الذي يسب الدين ويسب دين الشخص
وما وجه العجب؟ وجه العجب أنه للأسف ما فهم كلام هؤلاء العلماء الذي نحن بيناه لكم الآن. أظن أن الكلام اتضح لديكم، كلام واضح ليس فيه لبس. والعبرة كما هو معلوم عند أهل العلم بالمقاصد مع الألفاظ، فالألفاظ قوالب المعاني، فلفظ يعني يفرغ من المعنى ليس له قيمة أو لا يترتب عليه الحكم الذي يترتب على اللفظ الذي احتوي على المعنى المقصود. ها؟ فالآن بارك الله فيكم.
تفضل.
لا، احنا كما بينا الآن بارك الله فيك.
الشيخ
مصحف تطور تلميذ المال الأدب. لا، ليس تلميذ، لا، هذا من قبل، يعني ليس هذا موضوع الآن.
الشيخ الأدب كان
مصحف، لا ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا بارك الله فيك. الأمر لم يقتصر على مسألة السياسة. أولا نحن يعني بينا في الدروس السابقة ما عند الحويني من مخالفات أصول أهل السنة ليست من باب الاجتهاد، فقد دعا إلى مسائل تخالف أصول أهل السنة. ها؟ وقد يعني بينا هذا في أول الدرس حتى لو أعيد الكلام، فقد أظهر أصولا من أصول أهل البدع ودعا إليها، ولما نصح فيها أصر على هذه الأصول البدعية الفاسدة التي تخالف أصول السلف الصالح. فكان من ضمن هذه الأصول كما يعني بينا أنه كان يسلك أو سلك مسلك الخوارج القعدية في التهييج والإثارة وتزيين الخروج على الحكام بالكلام إثارة الفتن، وقد ضربنا أمثلة عديدة في الدرس السابق تظهر هذا بجلاء. فمن أراد أن يعني يتثبت من هذه النقطة فليرجع إلى الدرس السابق إن شاء الله حتى يزداد يقينا بكلامنا هذا. ونحن نضرب مثالا يعضد ما ذكرناه في الدرس السابق. هذا المثال اللي هو إيش؟ إنه الآن بارك الله فيك بهذه الفتوى التي هو يعني قالها بهذه الطريقة، أولا كما ذكرنا خالف الأكابر من الأئمة في هذا الزمان الذين أفتوا بخلاف هذا، ونحن قرأنا عليكم الآن فتوى أحد هؤلاء الأئمة. فما أفتى أحد من الأكابر بكلام الحوالين هذا من الذين يرجع إليهم في مثل هذه الفتاوى المدلهمة، ها؟ التي تعد من النوازل كما أمرنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يصمتونه منهم. فمن الذين يصمتونه؟ الراسخون، الراسخون في العلم، الأئمة الذين بلغوا مرتبة الإمامة في السنة، الذين يسيرون على من؟ على يسيرون على طريق من؟ على طريق أحمد والشافعي وابن تيمية وابن القيم وأحمد الشافعي إلى آخر أئمة السلف. فمن هم الأئمة في هذا الزمان؟ من تعرف من أئمة السنة في هذا الزمان؟ الأئمة العلماء الكبار من؟ هؤلاء الأكابر الذين يرجع عليهم مثل هذه المسائل الشائكة التي تتعلق بتكفير مسلم، بسفك دم، بفتن، هم الذين يرجع عليهم هذه المسائل الشائكة الراسخون في العلم، مثلما كان يرجع إلى الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن. من الذي كان له الصدق في هذه الفتنة؟
إمام السنة. كذلك مثل هذه الفتن يرجع لهؤلاء الأكابر. فالأكابر أفتوا به بما ذكرناه لكم الآن. الحويني خالف هؤلاء بهذه الطريقة أنه أطلق الحكم أن كل من يتلفظ بلفظ سب الدين، وإن هو عنده أن كل من يتلفظ بلفظ سب الدين هو يقصد دين الإسلام مطلقا هذا، حتى وإن لم يكن يقصد. أنتم تعرفون هذا في الحال العامة. هل أنت لما تسمع هذا العامي الغاضب الجاهل يقول هذه الكلمة القبيحة، هذا اللفظ المستقبح ينعن دينك لهذا الشخص الذي قد أغضبنا، بلا شك نحن يعني نغضب، يجب أن نغضب مثل هذه الكلمة ونقول له اتق الله، أو مثلا يعني استغفر الله توب إلى الله من هذه الكلمة. ولكن هو بجهله أيضا، وهذه حجة واحدة للحويني، واحتج بكلام هذا العام، هو بجهله ظن أنه كفر بهذا السبب، هو جعل جهل العامة حجة له. رأيتم؟ يعني هو يقول إن هذا العامي لما يتلفظ بهذا السبب يقول لك أرجع إلي دين، يعني رجع لي دين، أرجع إلي دين. طب هو مسكين جاهل لا يدرك أحكام المسائل هذه، هو الآن بسذاجة وبجهل ظن أنه لمجرد أنه تلفظ هذا اللفظ الذي وما قصد فيه وما قد يكون مر على قلبي مسألة أنه يسب الإسلام أصلا، أنه كفر هذا اللفظ فقط. لا، هو الآن لو كان يسب دين الإسلام لما يقال له أنت تسب دين الإسلام يقول أستغفر الله، يعني حتى يستعجب كيف أنا ما يخطر على بالي أن أسب دين الإسلام، دين الإسلام لكن أنت تسب الإسلام. لا يا أخي، هو هذا الرجل الله ويدعو عليه هو اللي فعل فيه كذا وكذا وجعلني أتلفظ بهذه الكلمة. هو كما قال العلامة ابن وهب انه قصد دين هذا الشخص، قصد خلقه السيء هذا اللي هو أغضبه. ولكن الشيطان للأسف ألقى هذه الكلمة على ألسنتهم حتى صارت ديمنا له، حتى أن الأطفال الصغار الذين لا يعقلون ولا يفهمون معنى هذا الكلام يتلفظون به. هل نكفر هؤلاء الأطفال الذين لم يبلغوا حد التكليف؟ تعلموها من آبائهم بجهلهم ولا يفهمون لها معنى، يعني هذا بارك الله فيه يدل، يعني يدلكم على أن هذه الكلمة صارت عند عامة المسلمين لفظ كمثل أي لفظ من ألفاظ السب لا معنى له عندهم. يعني هم الآن بارك الله فيكم مثلما يقول أحدهم أيضا لصاحبه ويسبه يا ابن مثلا كذا وكذا،
البعض وأنه لا يدرك معنى هذا الكلام، كلمة جرت على لسانه ولكنها لم تبنى على عقيدة، ولا لا يقصد البتة أن يسفه من الإسلام أو أن يستهزئ من الإسلام أو أن يسب دين الإسلام. هذا واضح؟
الشيخ
ما لم يكن من ضابط التكفير. نعم طبعا، هو من كلام أهل العلم حتى يلتزم ضابط التكفير، هو من التزم أساسا من الفتاوى الأكابر. لا يا أخي الله، لا لا، مقام الزجر يختلف، لا الزجر لا يكون مثل هذا يا أخي بارك الله، لا تعارض، لا الزجر يكون كيف يكون، يقول اه نعم، يقول لهذا الرجل اتق الله ولا تقع في هذه الكبيرة، ونخشى عليك أنك قد يعني يجرك الشيطان إليه لأن تسب دين الإسلام فعلا مثل هذا، ولا بأس أن يصرح بإجماع العلماء الذي ذكرناه الآن لترهيب العامة، لكن والآن لم يقتصر على هذا الزجر، وسفه فتوى الأكابر التي ذكرناها لكم الآن، وقال أنا أعجب من هذا الكلام الذي يقول إن الذي يسب الدين هو يعني لا يقصد دين الإسلام، هذا كلام عجيب يعجب منه، يسفه من هذه الفتوى. بارك الله فيك، خالف الأكابر، خالف العلماء، واستعى أن يصرح طبعا أثناء العلماء الذين أفتوا بخلاف كلامها. لو كان تلميذا للألباني لنقل كلام الألباني، ما ينقل كلام الألباني البتة في مثل هذه النوازل البتة، هو يخالف الألباني على طول الخط في أغلب هذه المسائل، مسألة الحاكمية، ها؟ مسألة تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، ما يرفع الفتوى الألباني رأسا ولا يعرج عليه البتة، مسألة سب دين هذه لا يعرج على كلام الألباني في هذه المسألة ولا يرفع على رأسه، تفصيل الألباني في مسألة التفرقة بين المستحل وغير المستحل في الحكم غير ما أنزل الله ما يعرج على هذا الكلام. كلام الألباني رحمه الله تعالى في حكمه على هذه الأحزاب البدعية، الحزب الإخوان، جماعة التبليغ والدعوة، وعلى كل هذه الأحزاب التي فرقت المسلمين، ما ينقل كلام الألباني البتة في مثل هذه المسائل. يعني نحن نعلم أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى لو اطلع على كلام الحويني هذا فكان له شأن معه، لو اطلع على كلام الحويني في تزكيته لبعض رؤوس الغلو في التكفير في هذا الزمان، ها، وفي تعظيمه لقاعدة سيد قطب في الحاكمية لكان له معه شأن، لكن الألباني ما بلغ هذا الكلام، مات رحمه الله تعالى قبل أن يظهر الحويني ما عنده، لما مات الألباني بدأ الحويني يظهر ما عنده، ها، ظل يتخفى خلف الألباني في حياته، فلما مات الألباني صدع وصرح فلم يعد يخشى أحدا. نحن قد فصلنا هذه المسألة مدة درسين كاملة، فأنت إن شاء الله ترجع لنا درسين.
هو يكفر بالكبائر؟
كما قلت.
ها؟
إن شاء الله أنت تعود إلى الدروس كما ذكرت لك، سوف تجد الدروس على موقع جمعية أهل الحديث والأثر، تجد هذه الدروس إن شاء الله، تعود إليها سوف يستبين لك الأمر إن أراد الله لنا ولك الهداية. فهذا بالنسبة لمسألة ثبت، هذا يعني يبين ما ذكرناه من سير أخوانه على طريقة الخوارج القاعدية في التهيج، فهو الآن بهذه الفتوى
يعطي الإشارة الحمراء إلى الشباب أن هؤلاء العامة الذين يعني يعدون بالملايين في طرق مصر فقط بالملايين هؤلاء كلهم كفار، مثلما كفر المصر على المصير. فاجمع بين بين كلا الفتوتين تجد أن مآل منهج الحويني في النهاية هو الحكم على أغلب وساط المسلمين بالكفر. خذ فتوى الحويني في تكفير المصر على المعصية، وما ذكرناه من أمثلة قد ضربها في دروسه في تكفير شارب الخمر، لما ضرب مثالا بالكفر بشارب الخمر الذي يذهب إلى هذه الأماكن الماجنة فجعله مثالا للكفر، وبين تكفير التي تصر على خلع الحجاب، وبين تكفيره لمن يتلفظ بالسبدين. تجد أن الحويني في نهاية أمره قد حكم بالكفر على أغلب وساط المسلمين على طريقة الخوارج، بارك الله فيك، وخالف بهذا أكابر أهل العلم الذين ما قالوا بكلام هذا، ما قال بكلام هذا إلا سيد قطب ومن صار على طريقه من دعاة الصحوة المدعومة، من الذين خالفوا الأكابر من أهل العلم وصاروا على طريق الخوارج القدامى في طريقتهم وفي دعواهم. قد بين هذا بالتفصيل، وأنتم بارك الله فيكم إن أردتم أن تطمئن قلوبكم لما يعني ذكرته الآن، فارجعوا إلى أصول اعتقاد أهل السنة، كتب أصول الاعتقاد، ارجعوا إلى كتاب أصول السنة لمن أحمد، ارجعوا إلى كتاب شرح السنة للبرهاري، كتاب الشريعة للآجري، إلى كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، حتى تعلموا البون الشاسع بين هؤلاء وبين هذه الأصول، حتى تدركوا أن هؤلاء قد خالفوا وفارقوا أكابر أهل العلم من أئمة السنة قديما وحديثا، وأنه قد وافقوا الخوارج والمعتزلة من أهل البدع. فأنت قارن، هات فتوى الحويني هذه التي ذكرناها الآن، فتوى في سب الدين، وفتوى في حكم المصارعة على المعصية، وفتواه في سيد قطب التي قد نقرأها الآن إني فيصل الوقت، وفتواه في حكم العمليات الانتحارية. اجمع كل هذه الفتاوى سوف تجد أن ثم في الجانب الآخر هات فتاوى الأكابر، هات فتاوى الألباني وابن عثيمين وابن باز والفوزان وربيع بن هادي وابن محسن العباد إلى آخر أكابر أهل العلم في هذا الزمان، أحمد النجمي ومقبل بن هادي الوديعي، هات فتاوى الأكابر وضعها في كفة وفي كفة، وضع فتاوى الحويني هذه في كفتين، فستجد أن الكفتين متباينتان، كل فتاوى تخالف فتاوى لا. واضح؟ أنت الآن سوف تلعب بالكلام، تعلمت منه اللعبة بالكلام، هو يلعب بالكلام أنت.
ولكن يا شيخ انا سمعت كان في واحد كان بينكر على الاخوان ان هم موضوع ترشيح الانتخابات، لدرجه ان بعضهم كان بيقع في اخطاء ان واحد علق يافطه وكاتب عليها يا ابوك خليك موتا يموت اب ولا اخ لكن لا جانبين، فقال ان العمل ده لا يختلف العلماء ان كفر ورده، ده قول العلماء. وبعد كده قال نحن لا نكفره الا اذا استحل، وانا عرفت ما كان الشيخ بدرسي نحن لا نكفره الا اذا استحل العمل،
ما هو الاستحلال، ما هو الان يسال عن تعريف الاستحلال، ما هو ده الامر اللي لبس به الذي لبس به ان هو جعل المصر والمستحل، ما هو الان دخل على الشباب هذا التلبيس انه ان سوى ما بين المصر والمستحيل. من هو المستحيل؟ ما هو تعريف المستحيل؟ ها تعرف
المستحيل والذي قرب عنه قرب شرطي.
لا طيب، ما هي أنواع الاستحلال؟
تعريف المستحيل هو الذي يعتقد حل الشيء الحرام الذي حرمه الله ورسوله.
هذا الاستحلال الاعتقاد.
الاعتقاد.
طيب ما هو الاستحلال العملي؟
هو أن يفعل الحرام مجرد فعل طالما لم يعتقد حله بقلبه، هذا يسمى استحلالا عمليا ليس مخرجا من الملة.
طيب يعني الذي يقع في المعصية يعد مستحلا لها استحلالا عمليا، هل هذا الاستحلال العملي يعد كفرا أكبر؟ يعني الآن رجل وقع في الزنا أو أكل الربا، استحل هذه المعصية عمليا، يعني مارس وبصر هذه المعصية، متى يكون كافرا الكفر الأكبر؟ إذا استحل استحلالا اعتقاديا. يعني يعني قال إن الله لم يحرم هذه المعصية، واضح؟ فالحويني لم يعرف الاستحلال الاعتقادي المكفر بهذا، بل جعل الاستحلال الاعتقادي المكفر هو أن يصر على هذه المعصية وإن أصر عليها عمليا دون أن يعتقد حلها، واضح؟ أقول كما قال في هذه الفتوى التي نقلها في دروس السابقة، قال إن فلانا هذا الذي أصر على الحرام وتعمد أن يفعل الحرام هذا مستحل، فبلا شك بهذا قد حكم على أغلب أوساط المسلمين بالكفر، لأنه ما يوجد من صاحب كبيرة إلا وقد يصر عليه على معصية، يتعمد أن يفعل معصية، لأن هذا الذي ذهب ليضع أمواله في بنوك ويعلم أن هذه البنوك تتعامل بالربا المحرم، يعلم هذا وتعمد أن يفعل هذه المعصية، تعمد وأصر على هذا، ولكنه يعتقد أن هذا من الربا المحرم، أو هذا الشاب المراهق الذي وقع في الزنا يعلم أن الزنا حرام ولكنه وقع فيه عن شهوة ويصر على هذا الزنا، هذا على تعريف الحويني المستحل يصير كافرا. فهمتم يا تبارك الله؟ هذا من الغلو الشديد، انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم، لأن الأمر ليس بليه بالصورة التي أنتم تتخيلونها. فتاوى الحويني هذه تفتح من جديد على شباب الإسلام ما قد جاهد العلماء في إغلاقه عليهم طوال هذه السنوات الماضية. الحويني الآن دون أن يشعر يعيد فكر التكفير والهجرة بصورة جديدة من هذه الفتاوى، فرقة التكفير والهجرة التي كانت تخرج على المسلمين تقتيلا وتكفيرا، هذه الفتاوى تعيد هذا الفكر مرة أخرى وتربي الشباب على فكر الغلو في التكفير الذي عانى منه الشباب أشد المعاناة، وفقدوا حياتهم وفقدوا أسرهم بلا فائدة تفيد الإسلام. اسألوا هؤلاء الشباب الذين قضوا ظهر شبابهم في هذه المعتقلات بسبب هذا المنهج الفاسد، ما الذي أنتم استفدتموه من هذه الفتاوى الباطلة التي تعرضتم بسببها لهذه الفكرة؟ يخرج أحدهم من المعتقل بعد أن مضى فيه 10 سنوات مثلا بسبب مثل هذه الفتاوى التي هو بسببها وقع في يعني ما لا يعد ولا يحصى من إيه؟ من الأمور التي يعني أشاعت الذعر بين المسلمين. هذه الجماعة الإسلامية التي كانت تخرج، الذين كانوا يخرجون بالعشرات بل بالمئات يخربون ويقتلون ويضربون ويحرقون الأماكن، أماكن المعصية، يحرقون محلات الفيديو ويلقون بالنار أو بماء النار على أوجه المتبرجات، ويضربون الراقصات في هذه الأفراح في هذه الهمجية. اسألهم ماذا استفدتم من هذه الأفعال الهمجية التي ما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست من الشريعة شيء، وترتب عليها من المنكرات ما هو أعظم وأخطر، ولم تنتهي هذه المنكرات بل زادت. فالآن الحويني مثل هذه الفتاوى يعيد الكرة لهؤلاء مرة أخرى. الشباب الآن المتحمس الذي قد فرغ من العلم ما عنده علم، يسمع مثل هذا الكلام الحويني يخرج ثائرا هائجا على هؤلاء الذين يسبون الدين ويطلق على أحكام التكفير جزافا، ولا جرم أن يقع هذا الشباب بعد ذلك في يعني إما استحلال قتله ولا بعد ذلك. وكذلك أيضا الذين سمعوا كلامه في تكفير المصارعة المعصية أيضا يخرجون بعد ذلك، فإذا التقى هؤلاء العصاة الذين أصروا على معصيتهم اعتقد كفرهم بلا خلاف. الشباب عنده ما يرتبط بالأكابر، يأخذون بكلامه فقط، الشباب الذين اختروا به والعامة الذين اختروا به يعني يأخذون مثل هذه الفتاوى من كلام الحويني مسلما بها، ولا يعودون إلى كلام الكبار المنضبط بالحكمة وبضوابط أصول أهل السنة. ظهر لكم خطورة فتاوى الحويني، ليس الأمر مسألة إيه؟ إنه مثلا خالف العلماء في هذا منه في بعض المسألة، أمر أخطر من هذا. الأمر بالصورة التي سوطونا لك الآن، الحويني يدس السم في العسل، شنو هذا؟ ويستغل الوجاهة العلمية التي حصلها بسبب الألباني، ويستغل الوجاهة العلمية التي حصلها بسبب درايته بشيء من علم الحديث حتى يدخل على الشباب هذه الفتاوى المخالفة لكلام أهل العلم. وأنتم إن أردتم أن يعني تدركوا هذا الكلام عليكم أن تعودوا إلى فتاوى الأكابر هؤلاء وتقارنوها دون أي تدخل مني، هذه فتاوى الألباني وفتاوى ابن عثيمين وفتاوى الفوزان وابن باز ومقبل ابن هادي، وقارنها بفتاوى الحويني في هذه المسألة، وأنت تدرك البون الشاسع بينهم. واضح؟ بارك الله. طيب ما المستعان لا بأس حتى يعني نعبد ما ذكرناه أن نقرأ فتوى الحويني الآن في مسألة العمليات الانتحارية التي خالف فيها أيضا أكابر أهل العلم. أعلى حمد أتفرج هنا أقرأ
قال المدعو أبو إسحاق الحويني هداه الله في شريط أحداث غزوة أحد بتاريخ يوم الجمعة 18 رجب الموافق 1425 من هجرة النبي خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وقص أنس بن نضر العلماء
هذا،
وقصة أنس بن نضر
أو قصة أنس بن نضر العلماء يستدلون بها على جواز الانغماس في العدو. نريد أن نختم القراءة.
العثيمين وهداه الله في شريط أحداث غزوة أحد بتاريخ يوم الجمعة 18 من غدر الموافق من عام 25 و400 من هجرة النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من الدقيقة 32 الثانية الأولى إلى الدقيقة 33 الثانية 26. قال قصة أنس بن النضر العلماء يستدلون بها على جواز الانغماس في العدو. يعني إيه الانغماس في العدو؟ أن أكون رجلا واحدا وأدخل في قوم كثيرين. وليس هذا من باب إنقاذ النفس النفس إلى تهلكة، بل الفقهاء الأربعة على جواز الانغماس في العدو إن كان يحدث نكالا فيه. عشان كده إخواننا المجاهدون في فلسطين الواحد منهم يبقى عارف أنه سيقتل حتما ويذهب لإحداث نكاية في العدو. بعض الناس الذين لا يعرفون الحقيقة يقولون منتكف، وهذا أقل ما يقال فيه كما قلت بمنتهى الصراحة دي جليطة. أقل حاجة تقال في هذا إن دي جليطة، فضلا عن أنها مخالفة لما استقر عليه رأي جماهير العلماء الأربعة وأصحابهم، وهو جواز الانغماس في العدو حتى وإن كان الظلم الغالب وأمر يقين أنني سأقتل، كما فعل أحد المناظر وهناك طبعا أدلة كثيرة على جواز الانغماس في العدو. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة نشرة من حوالي السنة اسمها الانغماس في العدو وهل يجوز، نقل فيها مبالغ أهل العلم في هذه المسألة. انتهى كلامه.
الكواشف الجلية حامد إذا تحضر نسخة مترجمين الآن الحويني هذه الفتوى قد أيضا لبس الأمر مثل ما صنع بالضبط في مسألة حكم المصارعة المعصية وسوى بين المختلفات كما صنع يعني حزب القضة بقضة في تسويته بين المصر والمستكبر والمستحل. أنتم تبين لكم الفرق بين المصر والمستحل، الفرق واضح وظاهر. المستحل الذي يعتقد حل إلا هذه المعصية، أما المصر والذي أصر على فعلها عمليا دون أن يعتقد بقلبه حله، هو كون ما بين الصورتين. كذلك هنا يساوي ما بين مسألة جواز الانغماس في العدو الذي أقره جمهور أهل العلم وبين هذه العمليات التي أطلق عليها أكابر أهل العلم أنها عمليات انتحارية. ساوى ما بين الصورتين رغم الفارق الظاهر بينهما، والذي أفتى به كل الأكابر. ما أعلم عالما الأكابر أهل العلم في هذا الزمان أفتى بمثل فتوى الحويني هذا، وجعل هذه العمليات هي من باب الانغماس في العدو الذي أجازه العلماء. بل الأكابر كلهم بلا استثناء بداية من إمام السنة عبد العزيز بن باز رحمه الله مرورا بالألباني ثم ابن عثيمين ثم يعني من صار على سيرين من الذين هم على قيد الحياة الآن نحو الفوزان والرشدي وأحمد النجم وربيع بن هادي، ها كلهم عليه على أن هذه العمليات هي تعد من باب الانتحار وليست عمليات انغماس في العدو كما ذكر. وسوف إن شاء الله يعني نوصف هذا بمزيد من البيان لما نقرأ فتاوى هؤلاء أو بعض نقرأ بعض الفتاوى فينا يحضر الكتاب إن شاء الله تعالى. فالآن نقول يعني بشيء من الإيجاز، الانغماس في العدو الذي يعني ذكره الحويني في هذه الفتوى هو أن يكون الجيش المسلم، الجيش الذي خرج تحت إمرة القائد الممكن أو الحاكم أو ولي الأمر وجرت بين هذا الجيش المسلم وبين العدو الكافر مجابهة، مثلما مثلا ما حدث بين الجيش المسلم في حرب العاشر من رمضان وبين اليهود. في حرب، هذا جهاد وقتال مشروع جرى ما بين جيش مسلم له قوة وله تمكين، ها، وبين جيش كافر جيش اليهود. فرأى القائد المسلم في خلال هذه الحرب الدائرة أنه مثلا هذا الحصن مثلا لم يفتح، ومثلا قد تبرلت هدمه الجنود المسلمون، ها، لن يهدم أو لن يفتح هذا الحصن إلا مثلا أن تقوم جماعة من الجيش المسلم باقتحامه بأي وسيلة وإن قتل، فينغمسون في العدو، يلقون بأنفسهم فيه، ها، لفتح هذا الحصن للمصلحة التي رآها الإمام والقائد. هذا إن كان من باب الاجتهاد هذا الإمام الممكن، ها، هذا لا يعد انتحارا. لما ترجح لدي أنه لا نجاة للمسلمين إلا بهذا، ولا نصر لهم على عدوهم إلا بهذا. هل يقارن هذا الانغماس الذي أجازه العلماء بين واحد شاب، ها، أتى في مجموعة من الكافرين الآمنين، ها، وليس هناك حرب دائرة بيننا وبينهم التي هي من الجهاد المشروع، أتى على بعض الآمنين الذين هم ليسوا من المحاربين، ها، ليسوا من المحاربين أصلا، وفيهم نساء وفيهم أطفال، ها، وفيهم شيوخ، عليكم السلام. وقام بتفجير نفسه في وسطه. شتان. هذا يختلف تماما عن صورة الانغماس التي ذكرنا لكم مثالا الآن، ويزيد الأمر بيانا إن شاء الله بقراءة فتاوى العلماء. قالوا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
قال سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح حديث قصة أصحاب الأخدود محددا للفوائد المستنبطة منه: إن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين، فإن هذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به ويهلك به نفسه، وهو أن يأخذ سهما من كنانته. قال شيخ الإسلام: لأن هذا جهاد في سبيل الله، آمنت أمة وهو لم يفتقد شيئا لأنه مات وسيموت آجلا أو عاجلا، فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله، ومن قتل نفسه فهو خالد مقلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل 10 أو 100 أو 200 لم ينتفع الإسلام بذلك، فلم يسلم الناس بخلاف قصة الغلام. وبهذا ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر صبره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتك، كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل 6 أو 7 أخذوا من جراء ذلك 60 نفرا أو أكثر، فلم يحصل في ذلك نفعا للمسلمين ولا انتفاع للذين فجرت المتفجرات في صفوفهم. ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وأن صاحبه ليس بشهيد. لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانا أنه جائز فإننا نرجو أن يسلم من الإثم. وأما أن تكتب له الشهادة فلا، لأنه لم يسلك طريق الشهادة، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. انتهى كلامه رحمه.
طبعا الفرق واضح كما بين العلامة ابن تيمية رحمه الله. هذا الذي فجر نفسه في وسط بعض الكافرين فقتل 6-7 فقتل 100 منهم، ها؟ هم من الآمنين ليس من المحاربين. يعني هذا حدث في خلال مجتمع يعني آمن، هو الآن لم يأتي مثلا في خلال حرب دائرة بيننا وبينهم ففعل هذا، فكان الأمر يحتمل. لا، هو جاء إلى مكان من أماكن الكافرين فيهم من فيهم من الذين هم يعني لا يجوز قتلهم سواء من أطفال أو من نساء ليسوا من المحاربين، ها؟ فقام بهذا التفجير الذي قتل فيه بعض من لا يستحق القتل، ها؟ هذا الصنيع أولا هل ترتبط عليه مصلحة حتى لو سلمنا بجوازه؟ ما المصلحة التي ترتبت عليه؟ كما بين العلماء والعلماء ما يترتب على هذا أي مصلحة للإسلام ولا للمسلمين، بل يترتب على هذا عظيم المفاسد. أولا هذا الذي فعل هذا الفعل فعله هو مستضعف، يعني المسلمون الآن في فلسطين في حالة استضعاف، ولا يقول غير هذا إلا من لا يدرك حقيقة الأمر. هم مستضعفون، ليس عندهم لا العدة الإيمانية ولا العدة المادية لمجابهة اليهود، ها؟ فلما يقوم هذا المستضعف لهذا الصنيع ما المنتظر من العدو الكافر؟ أن ينكل المسلمين، وهذا لم يحدث. فإذا تمت هذه العملية وقتل كما ذكرنا كما قال العلامة ابن القيم قتل 6 قتل 7 حتى لو قتل 100 من اليهود، في مقابل هذا ماذا يصنعون؟ يقتلون 1000 ويعاقبون 10,000 من المسلمين الضعفاء. الدنيا ليس لهم القدرة على مجابهة هؤلاء، ها؟ أين المصلحة التي تحققت من الانغماس في العدو الذي أجازه العلماء؟ ها؟ العلماء متى أجازوا الانغماس في العدو؟ إذا ترتب على هذا الانغماس مصلحة راجحة للإسلام والمسلمين، مثل أن يفتح حصن، أن ينصر المسلمون على عدوهم، ها؟ أن يكون هذا الانغماس فيه الفيصل في الحرب بيننا وبينهم. هذه صور الانغماس التي أجازها العلماء والتي يحتج بها والتي غير موضعها. هذا الغلام الذي قتل نفسه في هذه القصة مشهورة، قصة أصحاب الأخدود، ما الذي ترتب على قتل هذا الغلام؟ آمنت أمة بأكملها، فعل هذا بوحي من الله عز وجل طبعا، أنه أمر هذا الملك أن يقتله بأن يقول باسم رب الغلام. فلما حدث هذا آمن كل من رأى هذا. هذه بلا شك مصلحة راجحة. كذلك لو ثبت عن بعض السلف أنهم فعلوا هذا في خلال قتالهم مع أعدائهم، أن مثلا أن يقوم أحدهم بأن يقذف نفسه على العدو من أجل أنه رأى على حسب اجتهادي في هذا الموقف أنه لو فعل هذا لانتصر المسلمون على عدوهم ولانتهت الحرب بنصر الإسلام والمسلمين. هل هذا يحدث مثل هذه العملية؟ هل لما قام هذا المتهور بتفجير نفسه انتصر الإسلام وانتصر المسلمون على اليهود؟ حدث زيادة تنكيل وزيادة استضعاف للمسلمين. وأمام العشرة الذين قتلوا من الهند قتل 1000 وقتل 10,000 من المسلمين، أي فائدة للإسلام في هذا؟ العاقل يقول إن الذي يصنع مثل هذا الصناعة يكون عنده القدرة بعد ذلك أن يرد رد هؤلاء، ها؟
نحن الآن في حرب مع اليهود، لما نصنع نكالا فيهم يجب أن يكون عندنا الاستعداد لرد الفعل من عندهم. هذا الذي عنده حتى يعني كما قال حنكة في الحروف، حتى يعني حتى لو كان لو كان يحارب حربا دنيوية ليس جهادا في سبيل الله، يا الذين هم عندهم دراية بمسالك الحروب يدركون هذا الكلام ويقولون على مثل هؤلاء أنهم أغبياء. هذا الذي يفعل هذا يفعل هذا ولا يحسب أي حساب لما يترتب على هذا من مصلحة للإسلام أو من ضرر الإسلام، يلقي نفسه كذا في التهلكة ثم يخلف من ورائه الويلات على الإسلام والمسلمين. فلو كانوا يعني عندهم حتى فقه للواقع كما يدعون لعملوا ألف حساب لمثل هذه العملية. أنا الآن لما أذهب أفجر نفسي في اليهود في هذا المكان يجب أن أعمل حسابا إيش الذي سوف يترتب على هذا، هل سوف يترتب على فعل هذا أن أن يزداد بأس المسلمين ضد اليهود أم العكس؟ العكس، يزداد اليهود غلا وبأسا على المسلمين العزل المستضعفين. فهؤلاء بارك الله فيكم خالفوا الواقع وخالفوا الشرع وخالفوا العقل. هم يقولون إن هذا يخيف اليهود ويجعل اليهود يخافون من المسلمين. نعم هذه مصلحة، لكن هي مصلحة راجحة. هل اليهود إذا خافوا من المسلمين هل هذا منع شرهم عن المسلمين؟ الآن المنتظر أن الذي يفعل هذا الفعل ذكرنا يكون عنده القوة والقدرة على صد أو على مجازاة عدوان اليهود أو عدوان الكافرين بعد هذه العملية. واضح هذا الكلام؟ وهذا لا يكون إلا لجيش ممكن له قدرة وله قيادة وله تمكين. أما هذه العصابات هذه تسمى حرب عصابات، حماس هذه عبارة عن عصابات بارك الله فيك، بخلاف طبعا ما عندهم من بدع ومن حرب شديدة على السنة. يتصل علي إخوانكم من غزة يقولون نحن نخاف من حماس الآن أكثر من خوفنا من اليهود. ما رأيكم؟ حماس يقتلون أهل السنة هناك بلا يعني بلا قفوة ولا غرض، لا يرقبون فيه إلا ولا دون، يقتلون أسرا كاملة هناك هم في داخل بيوتهم من المسلمين لأنهم يخالفون حزبهم. ويتعاونون أشد التعاون مع الروافض الشيعة ويمكنون لهم من نشر دعوتهم في داخل فلسطين وفي داخل غزة، والصداقة بينهم واضحة ومعروفة بارك الله. فلا جرم أن تكون حماس هي وسيلة يستخدمها الروافض واليهود لإبادة أهل السنة. اعقلوا بارك الله فيك، افهموا ما يضح حولكم. هؤلاء لا يرفعون رأسا للسنة حماس، هم من أشد المحاربين لأصول أهل السنة. ويشهد بهذا أهل فلسطين من أهل السنة. في داخل غزه هم يلقون بشباب اهل السنه في التهلكه بمثل هذا، ولا نستبعد ان تكون هذه حيل منهم لاباده اهل السنه مثلما صنعوا في لبنان او يصنعوا في لبنان. هذه الحيله او هذه الخدعه التي فعلها هذا الشيعي الزنديق حسن نصر ما هي لك خدعه لاباده اهل السنه في لبنان باسم الجهاد وباسم حرب اليهود. تعقيلوا بارك الله، افهموا ما يخطط لكم من الروافض الشيعة الذين يخدعونكم باسم الإسلام والحل وباسم الجهاد لإبادتكم ولإبطال شأفاتكم دون أن يسفكوا دما من عندهم. ها؟ يخدعون هذا الشاب، انت سوف تكون شهيدا اذهب، ويعطونه الأموال والمتفجرات من أموال الروافض. ها؟ كي يثير اليهود أيضا عليه على إيه؟ على أهل السنة، فضرب هؤلاء بهؤلاء، إذا غدا فيفجر نفسه، ها؟ فيزداد غضب اليهود فينكرون بأهل السنة وهم آمنون في مكانه. ها؟ اعرفوا أو تعلموا ما يخطط لكم من قبل الروافض، فإن الروافض أخبث خلق الله، أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى. نختم الكلام إن شاء الله بقراءة اليوم الفتوى الثانية للعلامة، العلامة الموسوية.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما الحكم الشرعي في من يضع المتفجرات في جسده ويفجر نفسه بين جموع الكفار نكاية بهم؟ وهل يصح الاستدلال بقصة الغلام الذي أمر الملك بقتله؟ الجواب: الذي يجعل المتفجرات في جسمه من أجل أن يضع نفسه في مجتمع من مجتمعات العدو قاتل لنفسه، وسيعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه بشيء يعذب به في نار جهنم. وعدد من هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه العمليات وهم يقرؤون قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ثم إن يفعلوا ذلك هل يحصلون شيئا؟ هل ينهزم العدو أم يزداد العدو شدة على هؤلاء الذين يقومون بهذه التفجيرات كما هو مشاهد الآن في دولة اليهود، حيث لم يزدادوا بمثل هذه الأفعال إلا تمسكا بعنجهيتهم، بل إنا نجد أن الدولة اليهودية في الاستفتاء الأخير نجح فيها اليمينيون الذين يريدون القضاء على العرب، ولكن من فعل هذا مجتهدا ظانا أنه قربة إلى الله عز وجل، فنسأل الله تعالى ألا يؤاخذه لأنه متأول جاهل. وأما الاستدلال بقصة الغلام، فقصة الغلام حصل فيها دخول في الإسلام لا نكاية في العدو، ولذلك لما جمع الملك الناس وأخذ سهما من كنانة الغلام وقال: بسم الله رب الغلام، صاح الناس كلهم: الرب رب الغلام، فحصل فيه إسلام أمة عظيمة. فلو حصل مثل هذه القصة لقلنا إن هناك مجالا للاستدلال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصها علينا لنعتبر بها، لكن هؤلاء الذين يرون تكبير أنفسهم إذا قتلوا 10 أو 100 من العدو فإن العدو لا يزداد إلا حنقا عليهم وتمسكا بما هم عليه. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا الكلام من العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال عن حويني، قال: بعض الناس يقتل طبعاً الناس أو العلامة المعطين الذي يقتل الذين لا يعرفون الحقيقة، فسبحان الله العكس هو الصحيح، هو الذي لا يعرف الحقيقة التي بيناها لكم الآن، يقولون منتحر، وهذا أقل ما يقال فيه كما قلت بمنتهى الصراحة دي جليطة. ما رأيكم هذا الكلام؟ هو يعلم يقينا أن من أفتى بهذا أكاذب أهل العلم، بدليل أنه عزى عزاء، ولكنه طبعا يستحي أن يصرح بأسماء العلماء ويقول أنه هؤلاء صاحب جليطة. هل يقول عن المعصين صاحب جليطة؟ يقول عن الألباني صاحب جليطة؟ عن ابن باز صاحب جليطة؟ لأنه أفتى بهذا، كلها الأفتى بهذا، الأفتى بابن عثيمين. هؤلاء عند الحويني
بمنتهى الصراحة أصحاب جليطة. إيش رأيكم في هذا السب للعلماء؟ هل يقع في هذا سلفي سني يعظم العلماء حتى لو خلفوا يا أخي، حتى لو كما قلنا على مقتضى كلام الأخ الكريم بارك الله فيه إن هذا يعد اجتهادا من الحويني، خالف بأهل العلم. هل الذي يجتهد فيخالف أهل العلم يسفه من العلماء ويسب العلماء بهذا السب؟ ها؟ أما أن هذا صاحب بدعة بارك الله فيه، قد غلبت عليه البدعة فوقع في مثل ذلك، وغلب عليه الهوى فأعمى بصره عن حقيقة الأمور وعن كلام أهل العلم المنضبط بالضوابط الشرعية السديدة بارك الله فيه. ونحن نرجو له الهداية. يعني ما نقصد بهذا الكلام أن نتمنى له الشر، لا، نحن نرجو له أن يهديه الله وأن يوفقه إلى الرجوع الحميد، إلى أن يرجع رجوعا حميدا إلى أصول أهل السنة وإلى فتاوى العلماء الأكابر، وأن يترك هذا التسفيه وهذا السب للعلماء. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يسأل في هذا